لكن الذين آمنوا
ما كان للنبي والذين آمنوا
معه كيف الآية بدون معه معنا هنا غلط هي كم
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء إذا عرف
سبحان الله كأن المصنف يرد على تصرفات بعض الناس اليوم. هذا الموقف من مواقف السيرة يريد المصنف فيه أن يبين أن حب الشخص للدين، مساعدته لأهل الدين، بذله لأهل الدين لا يعني أنه مسلم حتى يتبرأ من الكفر وأهله. اعترافه أن ما عليه أهل الدين حق لا ينفعه بشيء إذا لم يتبرأ من الكفر وأهله. الآن تجد بعض الدعاء يقول له يا أخي ما يصير هذا اللي أنت بتسويه، يقول له هذا رجل يعني تاجر كبير يدعم الدعوة ويدعم الدين وكذا، فأنا ما أريد أفتح هذا ونرجو له الخير نرجو له الخير. هذا ما يصير. هذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقفات كبيرة. أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وأن ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ووقف بين قريش وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحمل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحمل من أذى قريش، ونفع الرسول ونفع المسلمين بما شاء الله أن ينفع به الدعوة، ومع ذلك هو في النار لم يكن مسلما. وبعض الناس لا يفهم هذا، يظن أن فلان رجل من أهل الخير ومن أهل الصلاح، ينصح في الدعوة، يبذل، يساعد المسلمين كذا، لكنه فلان هذا لا يتبرأ من الكفر ولا من الكفار. بل أزيدكم، قد يكون فلان هذا يصلي وقد يكون فلان هذا يصوم، لكن ما يعلن البراءة من الكفر وأهله، ما يقول أن هؤلاء كفار ونحن مسلمين، ما يقول أن هؤلاء كفار عبادتهم باطلة ودينهم باطل ونحن على الحق، ما يقول هؤلاء الكفار أهل النار ونحن أهل الجنة، لا، ما يعلنها. يرى أنه من الدبلوماسية السكوت عن ذلك، يرى أنه من حسن الدعوة السكوت عن ذلك، يرى أنه من الحكمة السكوت عن ذلك. فهذا الرجل مدام لم يعلن البراءة من الكفر أهله مع قدرته وعدم المانع، فإننا نقول هذا لم يحقق الدين، وحاله كحال أبي طالب، بل أقول مهما بلغ من حاله ومن بذله لن يكون كحال أبي طالب. ومع ذلك أبو طالب لم ينفعه ما كان عليه. وكأن المصنف الآن في هذه المواضع الست يريد أن يؤكد على قضية البراءة من الكفر وأهله، أنه لابد للمسلم أن ينتبه لهذا الموضوع. والبراءة عند العلماء من الكفر وأهله على مرتبتين. المرتبة الأولى البراءة القلبية التي لابد أن ينعقد قلب كل إنسان على كره الكفار وعلى بغضهم وبغضهم عليه، وأنهم على باطل وأنهم من أهل النار وأنهم معادين لله ولرسوله، وأن ينعقد في قلب العداوة لهم، لابد أن يكون هذا في القلب، ولا يصح إيمان الشخص بدونه. المرتبة الثانية إظهار ذلك على الجوارح. هذا الإظهار لا بد منه مع القدرة وعدم المانع، لا بد منه مع القدرة وعدم المانع. أما إذا كان الإنسان ما يقدر أو هناك مانع يمنعه من أن يتبرأ من الكفر من أهله، فنقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بعض الناس لا يفرق بين المرتبتين، يريد أن يجعل المرتبتين بصورة واحدة، وأنه لا بد من إظهار العداوة في كل حال وفي كل وقت، حتى لو اضطر إلى أن يسجن أو يضرب أو يعذب أو يهرب من البلاد ويسكن الجبال ويسكن في الصحاري بعيدا عن المدن الحاضرة. هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الباطل، والذي حده إليه أنه فهم البراءة من الكفار بغير ما فهمها أو بغير ما عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون فهمه للبراءة حق وما كان عليه الرسول باطل، وإما أن يكون فهمه للبراءة باطل وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حق. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يفسر الدين، فطريقته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار هي تبين حدود البراءة. فمع كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الكفر وأهله، لم يمنعه ذلك من أن يزور يهودي، لم يمنعه ذلك من أن يجيب دعوة يهودي، لم يمنعه ذلك من أن يبين شرع الله سبحانه وتعالى في جواز نكاح الكتابيات، لم يمنعه ذلك من أن يموت ودرعه مرهونة عند يهودي، لم يمنعه ذلك من أن يبين حكم المعاهد وأن المعاهد لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه. قال: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لو يجد من مسيرة 40 عاما. إذن يا أخي انظر، الرسول قام بالبراءة وفعل هذه الأمور. إذن البراءة في الظاهر لا تعني المواجهة الدائمة، لا تعني القتال الدائم، لا، إنما بالطريقة التي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم. ففهم البراءة بغير هذا الفهم هذا باطل. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: إنا براء منكم مما قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فبيننا وبينكم عداوة وبغضاء، لا يوجد حب في هذا الموضوع. لكن هذا لم يمنعه أن يسكن معهم، أن يذهب ويجيء معهم، أن يكون كذا، أن يكون كذا، ما دام الحال بهذه الصورة بهذا الوضع. لكن أولئك لما فهموا، أصحاب الفكر الضال، لما فهموا البراءة بمعنى المواجهة الدائمة المستمرة المعلنة في كل وقت وفي كل حال، ورأوا أن البراءة من الكفار تتنافى مع دخول الكفار بلاد المسلمين ومع وجود سفارات لهم ومع حكموا أن ولاة الأمر كفار، لأنهم أخلوا بأصل الدين، وحكموا على المسلمين بأنهم ينبغي عليهم أن يواجهوا هؤلاء أو يدخلوا السجن أو يهربوا إلى الجبال والصحارى. هذا كلام باطل مبني على باطل كما بينت لكم قبل قليل، ليس هو من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الفهم ليس من الدين بالكلية، هذا الفهم ليس من الدين بالكلية. نقرأ كلام المصنف، يقول: قصة أبي طالب، الموضع الرابع، قصة أبي طالب. فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، لم يكن مسلما. لماذا؟ لأن الدين لابد فيه من البراءة من الكفر وأهله، من الشرك وأهله. أبو طالب تولاهم حتى عند مماته قال له القائل: أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك؟ قال: فأنا على ما عليه آبائي وأجدادي. ومات. كان رسول الله يحب أن يسلم ويراه قريبا من الإسلام، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله، كان يحب أن يسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن مات على دين الآباء والأجداد. لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. هذه نقطة أنبه لها يعني في الهامش، طلع بعض الناس اليومين هذه كذا قبل فترة، حتى بعضهم ألف كتاب يقول إن آباء الرسول صلى الله عليه وسلم على الحنيفية السمحة، على الحنيفية ملة إبراهيم، يقول آباء الرسول وأجداده، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل ما هو صحيح، كلام باطل ما هو صحيح. القرآن يرده، وما ورد في سبب نزول إنك لا تهدي من أحببت في هذه القصة التي يذكرها المصنف رحمه الله دليل أن آباء الرسول وأجداده ما كانوا على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، ما كانوا على ملة إبراهيم، وأن هذا الكلام وهذه الدعوة دعوة باطلة تردها هذه الآية وما جاء في سبب نزولها، الآية التي ذكرتها لكم. فآباء الرسول وأجداده كانوا على الكفر، ما كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم كما يدعيه بعض الناس أو كما يظنه بعض الناس، وبعض الناس قد يدفعهم الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذه الدعاوى العرية عن الدليل. مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. الطبعة حق جامعة الإمام محمد السعود فيها زيادة كلمة معه شيلوها، والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وحب المسلمين، ومع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. فمو كل إنسان يظهر الدين صار إيش مسلم حتى يتبرأ من الكفر وأهله. هذه القضية من أصول الإسلام ومن أصول الدين.
لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرع من دينه الاول لم يصل مسلما، مع انه يعتذر من ذلك لان فيه مسبه لابيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخه، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين
والذين امنوا معه. كيف الآية؟ ها؟ بدون معه؟ معنا هنا غلط. أيوه كمل.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء، حب الدين وبحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعداء مثل ما لأبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان.
سبحان الله، كأن المصنف يرد على تصرفات بعض الناس اليوم. هذا الموقف من مواقف السيرة يريد المصنف فيه أن يبين أن حب الشخص للدين، مساعدته لأهل الدين، بذله لأهل الدين لا يعني أنه مسلم حتى يتبرأ من الكفر وأهله. اعترافه أن ما عليه أهل الدين حق لا ينفعه بشيء إذا لم يتبرأ من الكفر وأهله. الآن تجد بعض الدعاة يقول له يا أخي ما يصير هذا اللي أنت بتسويه، يقول له هذا رجل يعني تاجر كبير يدعم الدعوة ويدعم الدين وكذا، فأنا ما أريد أفتح هذا، ونرجو له الخير نرجو له الخير. هذا ما يصير، هذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقفات كبيرة. أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وأن ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ووقف بين قريش وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحمل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحمل من أذى قريش، ونفع يعني ونفع الرسول ونفع المسلمين بما شاء الله أن ينفع به الدعوة، ومع ذلك هو في النار، ومع ذلك هو في النار لم يكن مسلما. وبعض الناس لا يفهم هذا، يظن أن فلان رجل من أهل الخير ومن أهل الصلاح، ينفق في الدعوة، يبذل، يساعد المسلمين كذا، لكنه فلان هذا لا يتبرأ من الكفر ولا من الكفار. بل أزيدكم، قد يكون فلان هذا يصلي، وقد يكون فلان هذا يصوم، لكن ما يعلن البراءة من الكفر وأهله، ما يقول إن هؤلاء كفار ونحن مسلمين، ما يقول إن هؤلاء كفار عبادتهم باطلة ودينهم باطل ونحن على الحق، ما يقول هؤلاء الكفار أهل النار ونحن أهل الجنة، لا، ما يعلنها. يرى أنه من الدبلوماسية السكوت عن ذلك، يرى أنه من حسن الدعوة السكوت عن ذلك، يرى أن من الحكمة السكوت عن ذلك. فهذا الرجل مدام لم يعلن البراءة من الكفر أهلي مع قدرته وعدم المانع، فإننا نقول هذا لم يحقق الدين، وحاله كحال أبي طالب، بل أقول مهما بلغ من حاله ومن بذله لن يكون كحال أبي طالب. ومع ذلك أبو طالب لم ينفعه ما كان عليه. وكأن المصنف الآن في هذه المواضع الست يريد أن يؤكد على قضية البراءة من الكفر وأهله، أنه لابد للمسلم أن ينتبه لهذا الموضوع. والبراءة عند العلماء من الكفر وأهله على مرتبتين. المرتبة الأولى البراءة القلبية، التي لابد أن ينعقد قلب كل إنسان على كره الكفار وعلى بغضهم وبغضهم عليه، وأنهم على باطل، وأنهم من أهل النار، وأنهم معادين لله ولرسوله، وأن ينعقد في قلب العداوة لهم. لابد أن يكون هذا في القلب، ولا يصح إيمان الشخص بدونه. المرتبة الثانية إظهار ذلك على الجوارح. هذا الإظهار لا بد منه مع القدرة وعدم المانع، لا بد منه مع القدرة وعدم المانع. أما إذا كان الإنسان ما يقدر، أو هناك مانع يمنعه من أن يتبرأ من الكفر من أهله، فنقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بعض الناس لا يفرق بين المرتبتين، يريد أن نجعل المرتبتين بصورة واحدة، وأنه لا بد من إظهار العداوة في كل حال وفي كل وقت، حتى لو اضطر إلى أن يسجن أو يضرب أو يعذب أو يهرب من البلاد ويسكن الجبال ويسكن في الصحاري بعيدا عن المدن الحاضرة. هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الباطل، والذي حده إليه أنه فهم البراءة من الكفار بغير ما فهمها أو بغير ما عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون فهمه للبراءة حق وما كان عليه الرسول باطل، وإما أن يكون فهمه للبراءة باطل وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حق. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يفسر الدين، فطريقته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار هي تبين حدود البراءة. فمع كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الكفر وأهله، لم يمنعه ذلك من أن يزور يهودي، لم يمنعه ذلك من أن يجيب دعوة يهودي، لم يمنعه ذلك من أن يبين شرع الله سبحانه وتعالى في جواز نكاح الكتابيات، لم يمنعه ذلك من أن يموت ودرعه مرهونة عند يهودي، لم يمنعه ذلك من أن يبين حكم المعاهد وأن المعاهد لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه. قال من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لو يجد من مسيرة 40 عاما. إذن يا أخي انظر، الرسول قام بالبراءة وفعل هذه الأمور. إذن البراءة في الظاهر لا تعني المواجهة الدائمة، لا تعني القتال الدائم، لا، إنما بالطريقة التي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم. ففهم البراءة بغير هذا الفهم هذا باطل. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إنا براء منكم مما قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فبيننا وبينكم عداوة وبغضاء، لا يوجد حب في هذا الموضوع. لكن هذا لم يمنعه أن يسكن معهم، أن يذهب ويجيء معهم، أن يكون كذا، أن يكون كذا، ما دام الحال بهذه الصورة بهذا الوضع. لكن أولئك لما فهموا، أصحاب الفكر الضال لما فهموا البراءة بمعنى المواجهة الدائمة المستمرة المعلنة في كل وقت وفي كل حال، ورأوا أن البراءة من الكفار تتنافى مع دخول الكفار بلاد المسلمين ومع وجود سفارات لهم ومع ومع، حكموا أن المجتمع أن ولاة الأمر كفار لأنهم أخلوا بأصل الدين، وحكموا على المسلمين بأنهم ينبغي عليهم أن يواجهوا هؤلاء أو يدخلوا السجن أو يهربوا إلى الجبال والصحارى. هذا كلام باطل مبني على باطل كما بينت لكم قبل قليل، ليس هو من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الفهم ليس من الدين بالكلية، هذا الفهم ليس من الدين بالكلية. نقرأ كلام المصنف، يقول: قصة أبي طالب، الموضع الرابع، قصة أبي طالب. فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، لم يكن مسلما. لماذا؟ لأن الدين لابد فيه من البراءة من الكفر وأهله، من الشرك وأهله. أبو طالب تولاهم حتى عند مماته قال له القائل: أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك؟ قال: فأنا على ما عليه آبائي وأجدادي ومات. كان رسول الله يحب أن يسلم ويراه قريبا من الإسلام، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله، كان يحب أن يسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن مات على دين الآباء والأجداد. لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. هذه نقطة أنبه لها يعني في الهامش. طلع بعض الناس اليومين هذه كذا قبل فترة، حتى بعضهم ألف كتاب يقول إن آباء الرسول صلى الله عليه وسلم على الحنيفية السمحة، على الحنيفية ملة إبراهيم، يقول آباء الرسول وأجداده، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل ما هو صحيح، كلام باطل ما هو صحيح. القرآن يرده، وما ورد في سبب نزول إنك لا تهدي من أحببت في هذه القصة التي يذكرها المصنف رحمه الله دليل أن آباء الرسول وأجداده ما كانوا على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، ما كانوا على ملة إبراهيم، وأن هذا الكلام وهذه الدعوة دعوة باطلة تردها هذه الآية وما جاء في سبب نزولها، الآية التي ذكرتها لكم. فآباء الرسول وأجداده كانوا على الكفر، ما كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم كما يدعيه بعض الناس أو كما يظنه بعض الناس. وبعض الناس قد يدفعهم الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذه الدعاوى العرية عن الدليل. مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. الطبعة حق جامعة الإمام محمد السعود فيها زيادة كلمة معه شيلوها، والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وحب المسلمين، ومع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. فمو كل إنسان يظهر الدين صار إيش مسلم حتى يتبرأ من الكفر وأهله. هذه القضية من أصول الإسلام ومن أصول الدين.